السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. قال شيخنا حفظه الله تعالى وبارك فيه، وقد اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال الخير من حياء وكرم وشجاعة ووفاء ونجدة وشهادة وحسن استقبال وحلم وإكرام يتيم وحسن سيرة وصدق حديث وعفة وطهارة وزكاء نفس وسائر خصال الخير. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما سألها كما عند مسلم من طريق هشام بن عامر، قال: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. فهذا وصف بليغ موجز كما يقول الشيخ، تصف به أم المؤمنين الفقيهة العالمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كلام طب إيش؟ صفحة كام؟ عند صفحة 8. نحن في المقدمة لازمة، وأنا من عادتي أنني أحاول أن لا أضيع أو أضيع شيئا، فآخذ الكتاب من مقدمته إلى نهايته إن شاء الله تعالى. فبعض الناس من يقرؤون الكتب أو يدرسونها يهملون المقدمات، يهملون مقدمة الكتاب، وهذا خطأ. فإن في المقدمة علم كبير يكون فيها. الأمر الثاني أنك تعلم طريقة الشيخ في التأليف والتصنيف وكيف بوب الكتاب إلى آخر هذا الكتاب. فهذا وصف شامل موجز بليغ من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فوصفته بأن خلقه كان القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. فخلقه هذا القرآن الذي يهدي للتي هي وخلقه القرآن ذلكم الكتاب الذي لا ريب فيه هدى للمتقين، وخلقه القرآن في كتاب مبارك ما فرط الله فيه من شيء. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فجمع هذا الكتاب المبارك مكارم الأخلاق خير جمع ونظمها خير نظم، وسار به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي بهذا الكتاب الذي نظم خير نظم وجمع خير جمع، سار به خير صيغة وقام به خير قيام صلى الله عليه وآله وسلم وفداه أبي وأمي. فإذا رأيته يعمل أو يفعل راجع القرآن، سترى جل فعله بل كل فعله هو القرآن الكريم، لكن ببيان وتوضيح وتفصيل لما أجمل من القرآن. فلزمنا الفقه، يقول فلزمنا الفقه في كتاب الله وتدبر آياته كما أمرنا الله بذلك وحثنا عليه. فإذا كان خلقه القرآن، إذن ما اللازم علينا؟ إذن الفقه والتدبر في آيات الله عز وجل. وكلمة فلزمنا هذا توفيق من الله للشيخ. فلزمنا والملازمة تقتضي المصاحبة والملاصقة وكثرة المعاملة. فكأن الشيخ يقول إذا كان هذا خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وهو القرآن، إذن فلزم القرآن تفقها وتدبرا وتعبدا. هذا الذي أراده الشيخ رحمه حفظ الله ورحمه الله. أيضا فالرحمة كما تعلمون تجوز على الحي والميت. قال تعالى تبارك وتعالى: كتاب، أي هذا القرآن، أنزلناه إليك. والنزول يكون من علو على شيء منخفض. وتخيل نزول كلام من السماء، من رب السماء على الأرض، كيف يكون؟ لذا حق لهذا الكتاب أن يقول الله عز وجل عنه عن كلامه: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فإذا هذا الكتاب لزمنا التدبر في آياته إلى آخر ذلك. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فما يتدبر الآيات إلا من وفق، وما يتذكر من الآيات إلا أصحاب القلوب. فقلب ميت أو مريض لا تنفعه الذكرى. قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أي فذكر حيث تنفع الذكرى، أي إذا رأيت الرجل مهيئا لأن تذكره فذكره. إذا وربما يكون صالحا في وقت هو يعني غضبان فيه، فمثل هذا ربما إن ذكرته لا ينتفع، فاتركه حتى يهدأ غضبه ثم بعد ذلك ذكره. فهذا معنى قول الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، أي حيث تنفع الذكرى فذكر. فإذا هذا الكتاب أنزله الله مبارك، أي فيه الخير والبركة، وهذه البركة لابد أن ننتفع بها، ولا انتفاع بها إلا بتدبر هذه الآية. والتدبر يورث التذكر، فما من إنسان تدبر إلا وتذكر، أو ما من إنسان تفكر إلا وتذكر. فالفكرة قبل التدبر وقبل التفكر، فالفكرة ثم التدبر ثم التذكر، والتذكر يورث الثبات. التذكر الإنسان الذي يتذكر تجده ثابتا راسخا. قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، اسمع بقى، وما يتذكر إلا أولو الألباب. من أولو الألباب؟ هم الراسخون في العلم. رأيت؟ إذن هذا الذي يتذكر هم أولو العلم، وهم الذي تنفعهم الذكرى لأنهم فكروا في آيات الله، تدبروها، رسخت أقدامهم فيها، ثم بعد ذلك كانوا أصحاب قلوب يلازم قلوبهم التفكر والتدبر والتذكر. فقلما تجد عالما إلا وتجده عليه من صبغة هذا الكتاب معرفة، وتتفاوت أهل العلم في ذلك على حسب ما يحصلون، على حسب ما يكسون من فضائل هذا العلم. لذلك يصدر منهم ما يعجب منه ولزمنا أيضا النظر في سنة في سيرة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، والتأسي به وطاعته صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا هناك شرطان لكي يتأسى إنسان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشرط الأول: رجاء الله. الشرط الثاني: رجاء الدار الآخرة. فإذا هذه الأسوة وهذه القدوة وهي رسول الله تنفع إنسانا اتصف بأمرين: أن يكون راجي الدار الآخرة. هذا المقتدي به حق. فإذا رأيت إنسانا يرجو الله والدار الآخرة، انظر إلى أفعاله تجده مقتديا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويرحم الله الشيخ ابن باز، ربما نقول شيخنا ابن باز لأننا رأيناه ولو مرة واحدة في العمر، وسمعنا منه ولو مرة واحدة في العمر، يعني من الله علي فرأيت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مرة واحدة في حياتي، وسمعت منه مشابهة مرة واحدة في حياتي. فإذا كنت شيخنا يجوز هذا، يعني لكن شيخ تلميذ من الدرجة في الألفية كما يقال، تمام. لكن الحمد لله من الله عز وجل علينا برؤيته. يذكرون عن الشيخ ابن باز في آخر حياته رحمه الله وهو في مرض الوفاة، وكانوا يلبسون له الجوهر يعني شراب، فيبدأون من اليسار، كان أسهل للشيخ يعني. فالشيخ كان عندما يريدون أن يلبسوه الجورب في الجانب الأيسر فإنه يعني يقبض قدمه ويأبى عليهم أن يلبس الجورب إلا من اليمين أولا، فإذا جاءوا إلى قدمه اليمين يقدم قدمه رحمه الله تعالى. وقال بعض حرسه بل رئيس حرسه يوما: أردت أن أختبر الشيخ، وكان زحام شديد على الشيخ آنذاك. وكان يتعامل هذا الحرس يعني امتياز عن الشيخ الضرير رحمه الله، فكان يتعامل بأن يأتي بحذائه يعني يقدمه لم يلبسه. فقال: تعمدت أن أضع الحذاء الأيسر أولا أمام قدمه اليسرى، فأبى أن يلبسه في وسط هذا الزحام، زحام كبير، فأبى أن يلبسه، قبض قدمه. فقال: فوضعته مرة ثانية فوطأ قدمه به، يعني وطأ الحذاء بقدمه، يعني داس عليه ولم يلبسه. فلما قدمت له الحذاء الأيمن فلبسه رحمه الله تعالى. خير في وسط هذا الزحام وفي وسط هذا الزخم لا ينفك عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ ابن باز ده يا جماعة كما يقول عنه الشيخ عبد الرزاق عفيفي، تعرفونه؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي مصري رحمه الله، ومات قبل الشيخ، قبل الشيخ ابن باز، وكان نائبه في لجنة الفتوى، في لجنة الفتوى، وكان رئيس أنصار السنة المحمدية في مصر سابقا منذ زمن. يقول بعض تلامذة الشيخ ابن باز، قلت لبعض إخواني في محاصره يعني، أرأيتم إن يعني جعلتكم تروا الشيخ عبد الرزاق عفيفي يبكي تصدقوني؟ فعجبوا منه، يعني كيف تفعل ذلك؟ كيف تفعل ذلك؟ قال تعالى، وكان هذا على ما أظن في عام 300,000 للهجرة، وكان وقت الحج، فيقول التلميذ ذهبت أنا وإخواني تلميذ الشيخ ابن باز إلى مخيم الشيخ عبد الرزاق، وكان الشيخ عبد الرزاق لا يذكر أمامه الشيخ ابن باز إلا وأثنى عليه ثناء بالغا، ثم تخنقه العبرة فيبكي. فقال تعالوا معي، فذهبوا معه، فقال يا شيخ بعد أن سلم عليه، قال كيف حالك؟ كيف حالكم؟ قال بخير والحمد لله. قال وكيف حال الشيخ ابن باز؟ وكيف حال الشيخ ابن باز؟ قال الشيخ ابن باز مثله لا يسأل عنه. ثم ظل يثني على الشيخ ثناء بالغا، وكان مما قال الشيخ ابن باز طراز غير علماء هذا الزمان. ثم قال الشيخ ابن باز هو من بقايا العلماء الأولين، ثم خنقته العبرة وبكى ولم يتم حج. فهذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رأى من الشيخ ما رأى. أنا حسبك لو تعلم ماذا كان ينفق الشيخ سنويا تتعجب، والله تتعجب. أنا لما قرأت ذلك أصبت حقيقة إلى إشهاد. الشيخ كان يفعل هذا، الشيخ كان ينفق سنويا في سبيل الله في شتى مناحي الإنفاق 68 مليون ريال. تخيل هذا، يعني باللغة العامية 68 مليون ريال سنويا ينفق هذا في سبيل الله. كيف كان يفعل ذلك؟ الشيخ كان من أصحاب مئات الملايين حفظه الله. وأنا رأيته والله الذي لا إله غيره، إن رأيته قلت أعرابيا بدويا. هذا الشيخ ابن باز، أنا لما قلت الشيخ ابن باز بقى نشوف الشيخ ابن باز، وقلت سأرى رجلا طوالا عريضا من كبي الوطرة بتاعته بقى النشية والنظام كده، فرأيت الشيخ يلبس ملابس رفثة. فيش تحس إسلام قوية، والقطرة كأنها يعني وسط بين يعني الحداثة والقدم. سبحان الله، هذا الشيخ ابن باز، هذا هو الشيخ ابن باز، وكان وهو قمحي اللون لكنه مضيء الوجه، وجهه مضيء جدا مع أنه لم يكن وسيم. الشيخ ما كان وسيما، لكن سبحان الله وجهه يشع نورا. اي والله. فتخيل هذا الشيخ كيف كان حاله رحمه الله. فاذا هذا الذي كان منه رحمه الله كان لرجاء الله والدار الآخرة، لذلك كان يتأثى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله: كنت آكل بجوار الشيخ يوما، شيخ ابن باز، فرأيته كلما رفع لقمة إلى فيه قال بسم الله، فإذا انتهى منها قال الحمد لله. كل لقمة يرفعها إلى فيه يقول بسم الله، فإذا انتهى منها قال الحمد لله. يا وهذا من أعظم ما أثر عن الشيخ، كثرة الذكر وغاية الكرم. أعظم خصلتين في الشيخ كان كثير الذكر كثير الكرم. وربما يعني يأتي اتباعا إن شاء الله في بعض المناسبات نذكر من فضائل بعض مشايخ عصرنا كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد الرزاق عفيف والشيخ الألباني وهؤلاء السادة الذين يعني تعز عليهم في هذه الأيام، ويقال عنهم أنهم خفافيش. إي والله أنا قرأت منشورا يوزع على الناس يدعي كتابته رجلا ما أدري من هو، يصف الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أنهم خفافيش، يعني تسللوا في جلح الضلال وانتهجوا نهج هذا الوهابي الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى آخر ما قال. فهؤلاء السادة الكبار رحمهم الله تعالى. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، أي علق الله عز وجل الهداية على طاعته صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد ولا مفر من النظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتباعها لمن أراد التحلي بمكارم الأخلاق. أي إنسان يعني يريد أن يتحلى بمكارم الأخلاق فعليه بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا عرفته إيه لا تجد يعني بدا إلا أن تتبعه، لكن تعرفه حقا عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وآله وسلم في مستهل دعوته إلى التوحيد يأمر أيضا مع دعوته للتوحيد بمكارم الأخلاق. أخرج الإمام أحمد والحديث إسناده حسن في المسند، والبخاري أيضا في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق. فكان الخلق موجودا في العرب من نجدة وشجاعة وجود وكرم إلى آخره، لكن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتممها ويكملها ويحسنها ويتوجها ديانتا، يتوجها بالدين عليه الصلاة والسلام. فمكارم الأخلاق هذه غاية بعثته عليه الصلاة والسلام، يعني غاية ما أريد من بعثته إتمام مكارم الأخلاق. وإنما هذا لفظ إيه؟ لفظ حصر، أداة حصر تدل على أن الرسالة كلها حصرت في مكارم الأخلاق، وأتى بها ليتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق. إيه والله، أنت إذا جربت الخلق الحسن سعدت به وفرحت فرحا شديدا. أذكر عن أخ لي، أنا دائما يا جماعة يعني طريقتي في أي كلام في أي نص ممكن أخرج عن الكلام ثم أرجع إليه مرة ثانية، لا تؤاخذوني إن لم تعجبكم هذه الطريقة التزمنا بالكتاب في زمن يعني حرفيا، لكن ليست من عادتي. إن أنا من عادتي إن أنا أخرج ثم أرجع إلى إيه؟ إلى أصل الكلام، فهناك تكون هناك فوائد وشرائط تستطيع أن إيه؟ أن تجمع بها فوائد الكتاب أيضا. فهذا الأخ ينبئني عن نفسه أنه كان وهو أخ حبيب لدي والله. كان يأتيني هذا الأخ وكان عاملا وهو ما زال حيا حفظه الله تعالى، وهو من أحب إخواني إلى قلبي في بلدنا بورسعيد. هذا الأخ كان يأتيني فيطرق جاري، وكنت متزوجا حديثا فكان يأتيني ويتعهدني، يطرق بابي، السلام عليكم يا فلان، وعليكم السلام، تفضل معك مال، أقول الحمد لله وأنا لا يوجد معي من ليما واحد كما يقال، كنا فقراء مع جمهور يعني. فيقول يا أخي أنا معي 10 جنيهات، خذ 5 وأنا 5. أقول له يا أخي جزاك الله خيرا، يقول له بالله خذ 5 وأنا 5. أقول أتعب إن شاء الله، فأخذ 5 نتغذى ونتعشى ونفت زي ما نقول، كمان هذا في الثمانينات يعني أوائل الثمانينات. فكان هذا الأخ يقول أنا عودت نفسي على ملازمة الإخوان، فأورثني ذلك مكارم الخلق. يقول فكنت التزمها ولا يعني اتنكر طريقها ابدا، حتى في يوم كنت نائما فرايت اني اغضب في الرؤيا. يقول فقمت في غايه الضيق والحرج، كيف اغضب في الرؤيا؟ يقول فلزمني الهم وركبني الهم طيلة يومي، أنني غضبت في الحقيقة وفي اليقظة في رؤيا. تخيل، طب هذا بالله إذا كان هذا حاله في رؤيا منامية، كيف يكون حاله في اليقظة؟ مثل هذا يؤنس به أم لا؟ هذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. إذن مكارم الأخلاق هي بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو ذر لأخيه لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث عند مسلم في مسلم، قال اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله، أي قال لأخي أنيس اركب إلى هذا الوادي إلى مكة فاسمع من قوله، أي من قول هذا الرجل. فرجع فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. وكان أخو أبي ذر أنيس كان شاعرا وكان ضليعا في الشعر، قال والله في هذا الحديث نفسه، قال والله لقد وزنت كلامه بك على أقراء الشعر فما هو بشعر. وعاشرت الكهنة ولازمتهم فما هو بكاهن. تمام. ثم وصفه أنه صادق وأنه لا يكذب عليه الصلاة والسلام. لذلك الله عز وجل يقول الرحمن، فمن تسأل عنه أو من تسأل به فاسأل به خبيرا. فالكلام عندما يأتيك من خبير يكون له طعم ويكون له معنى. رجل شاعر فصيح بليغ من طيب، عنده فصاحة وبلاغة وبيان، يسمع لغيره، يزن كلامه أم لا يزن؟ فإن كان كلامه كلام سحر ميزه، وإن كان كلامه فوق طاقة البشر قال هو ده، قال هو ده. إذن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم، أي الخيرية فيكم معشر الرجال خياركم لنسائه. فإذا وجدت الإنسان خيرا مع زوجته هذا يدل على إيه؟ على صيغيته في بقية مناحي. إي والله، إذا كان ذئبا فهو ذئب مع ظهره. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل حسن الخلق وما فيه من أجر وثواب بقوله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن، ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن، يعني أعظم شيء يثقل ميزانك أو أعظم شيء في ميزان المؤمن يثقله الخلق الحسن. وفي بعض الروايات الصحيحة، الزيادات الصحيحة في هذا الحديث: وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. صاحب حسن الخلق يبلغ به، أي بخلقه، درجة صاحب الصوم والصلاة. طبعا الصوم والصلاة هذه بالنسبة للصوم النافلة والصيام والصلاة النافلة. وأخرج أبو داود بإسناد صحيح لشواهده من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم والصائم القائم، لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فتخيل إنسان صائم لا يفطر، قائم لا يفطر، من يسابقه إلا ذاك الرجل صاحب حسن الخلق. صاحب حسن الخلق مريح، تألف وتأنس ولا تستوحش به، إنما تسعد بلقاء وتسعد بمجالسته. ولذلك يقول الإمام ابن القيم العلام، يقول فيما حاصله: أحب الناس إليك من جمع قلبك بالله وإن كان البعيد المناوي، يعني إن كان البعيد الذي ناءت داره عنك أي بعدك، وأبغضهم إليك من شتت قلبك عن الله وإن كان القريب المصافية. فهذا أحب الناس إليك لابد أن تحرص عليه، الذي يجمع قلبك بالله، يجعل وجهتك هو الله لا غيره ولا سواه. وأبغضهم إليك من شتت قلبك عن الله وإن كان القريب المصافية، إن كان أقرب الناس إليك. فميزان صحبتك قلبك، ميزان صحبتك قلبك، فالله الله في قلبك إياك أن تضيعه. لا تسعى إلى شيخ كبير القدر كبير العلم، لا تسعى إلى مثل هذا كثيرا، إنما اسعى إلى عمل الشيخ. إذا رأيت الشيخ يعمل بعلمك عض عليه بالنواجذ، إياك أن تفرطه، إياك حقيقة. أما إذا كان الشيخ عنده علم أكاديمي، وحتى لو أنه مبرز فيه، لكن عمله قليل، هذا لا يفيدك كثيرا. أي والله، أهم شيء العمل بمقتضى الإيه؟ بمقتضى العلم. وصاحب الخلق كما قلت لك يحاول أن يصحب دائما الذين في الكتب، يعني إذا بحثت عن صاحب الحق أو صاحب يعني بحق حقيقة تعبت. أنا هجيب لك من الآخر، تعبت، ربما لا تجد، ولا أقول ذلك مبالغة، أقول صاحب بحق. أقول لك يعني أعرف لك الصاحب بالحق حتى تحكم أن كلامي صوابا أم لا؟ اسم يقول الله أو الشاعر: أخوك الحق من كان معك، انتبه، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شفت فيه شمله ليجمعك. تجد مثلها ايه تاني تسعة صلى الله عليه وسلم. معلش امزحه، لا حرج في ذلك. طيب الله يسلمك، او ادفع لك كم حتى لا تغضب. الله يسددك حالك. اخوك الحق من كان معك، انا اريدك ان تنتبه، انا انظر الى كلامي بقلبك والله ستفتهم. من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، يختار ضرر نفسه من اجل منفعتك، موجود؟ ومن اذا ريب الزمان صدعك، يعني جاءتك من المصائب والبلايا ما الله به عليك، ماذا يفعل هذا الأخ الحق؟ شتت فيه شمله ليجمعك، فرق نفسه وشتت نفسه وضيع وقته وأهمل حقه من أجل أن ينفعك وأن يجمعك، موجود؟ إن رأيته فأتني أدلني عليه، مش فأتني، لا، مثله يؤتى إليه، دلني عليه وأنا ألزمه حتى الموت. إيه والله، فهذا الطراز طراز نادر. ذلك بعض السلف في قول الله عز وجل أو صديقكم كان يقول: هذه الكلمة ليست موجودة، هذا ليس ليس موجود في زمانه، فما باله بزمانه؟ ماذا يقول؟ الدين يا جماعة ليس علم يلقى، لا، الدين عمل عن علم، عمل عن علم، هذا هو الدين. إذا ترسمناه في حياتنا تنسمناه في قلوبنا، مش أقول لك في، لا لا، في قلوبنا حقا. الدين له نسيم، من لا يتنسمه إلا من جربه، وإلا من باشره، وإلا من حققه، هذا هو الدين. لذلك أنت انظر إلى أي عمل من عمل السلف، سبحان الله، تجده عمل ربما يكون قليل لكنه فيه البركة، فيه البركة. أذكر، يا سلام، أذكر عن ابن سيرين وهو إمام التابعين، من كبار التابعين، من الطبقة الأولى من التابعين. ابن سيرين هذا كان غنيا كثير الغنى، ثم افتقر. أتعلمون ما سبب فقره؟ يقول من ترجم له، أو بعض من ترجم له: كان يتاجر في الزيت، فوقعت فأرة في أحد براميل الزيت، علم البرميل، ثم أتى مرة ثانية ليسكبه فنسي البرميل الذي وقع فيه. ومعلوم أن الفأرة إذا وقعت في ماء، في ماء حاجة سائل يعني، فإنه يغرق السائل كله، أما إذا وقعت في جامد صلب فإنه إيه؟ فإنها تخرج وإيه يعني إيه؟ يخرج ما حوله، ما حوله، وينتفع بالإيه؟ بالزيت السام أو بالجاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل ابن سيرين؟
أغرق الزيت كله. أرأيت ماذا كان قدر هذا الزيت؟ كان قدره 40,000 درهم. وافتقر من يومه، ثروته كلها ضاعت، أو 40,000 درهم كلها ضاعت. فماذا قال؟ قال: إني ورع، إني فعلت ذلك خوفا من الله. وهو حقيقة فعل ذلك خوفا من الله، أليس كذلك؟ لكن من قال هذا لا يكون لهم أبدا، إنما فكر في نفسه طيلة حياته ماذا فعل. قال: هذا عقاب من الله، عاقبني الله به، فبعدما كنت غنيا أصبحت فقيرا. ماذا حدث؟ قال: تذكرت ذنبا منذ 40 سنة لم أستغفر منه، فعاقبني الله به الآن. يا سلام، شفت خير؟ هؤلاء هم أصحاب العلم والعمل، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه هو وإلا صحب. العلم يهتف على العمل يناديه، فإن أجاب العمل العلم وإلا ارتحل العلم عن العمل، نسي العلم ولم يبارك في العلم. تمام؟ هؤلاء الناس الكبار هذا كان شأنهم. فدرجة الصائب القائم يبلغها صاحب حسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. قال الله عز وجل: ليس البر. البر معناه البر يشمل كل الطاعات، هذا البر، ولكن البر عبد من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. تمام؟ هذا معنى البر. كل هذه الطاعات تدخل تحت مسمى البر. وما هو البر؟ هو حسن الخلق. يعني الدين كله هو حسن الخلق. لذلك أذكر ما رواه الترمذي عن أبي الهيثم بن التيهان، وكان أنصاريا صاحب نخل صاحب شجر. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فلقي أبا بكر فقال: ما أخرجك؟ قال: خرجت لأرى صفحة وجه رسول الله وأسلم عليه. يا سلام، هذا الذي أخرجك؟ سأله أيضا، قال بعض الجهل، لا هو قال هذا، نعم استغفر الله، هذا قول أبي بكر، قال: خرجت لأسلم على لأرى صفحة وجه رسول الله وأسلم عليه. فلقي رسول الله عمر وأبو بكر معه، فقال: ما أخرجك؟ قال: الجوع، إني جائع، وخرجت لأجل البحث عن بعض الطعام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإني أجد بعض ذلك، يعني أنا عندي بعض الجوع. ثم قال: هلو. وذهب الثلاثة المباركون، رؤوس هذه الأمة خيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر ومن وعمر. فطرقوا باب أبي الهيثم فردت زوجه من الداخل قالت من فلان وفلان وفلان أين فلان قالت خرج يستعذر لنا خرجت أبو الهيثم يأتينا بماء معك قال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء فأخبريه أننا جئنا وهو قافل وراجع رسول الله من الطريق صلى الله عليه وآله وسلم قابلوا أبا الهيثم فلما رأى كان معه قنو يعني فيه رطب فرماه في الأرض واعتنق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه ثم أخذهم إلى البيت وذهب ليذبح شاة قال إذا ذبحت فلا تذبح ذات ضرع ذبحش حلول يعني نذبح إيه عادي يعني الحلول تنتج لبنا ولا تذبح إلا إذا كان العلم فذبح وذهبت زوجته تطهر الطعام فذهب لهم برطب وماء بارد فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعض الرطبات ثم قال هذا والله النعيم الذي تسألون عنه رطب جيد وماء هذا النعيم الذي أقسم الله عز وجل عليه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم مش الكاسكا مش عارف مين لا الأكلة بقت كام الوقت يا جماعة نسأل الله السلامة تمام فقال فلما قدم لهم الطعام أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر ثم قال أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سائلا له أعندك خالي قال ليس عندي خالي قال إن أتانا سبي فأتي لما يجيئنا سبي تعالى فجاء النبي سبي فبعث لأبي الهيثم وأشار إلى اثنين وقال المستشار المؤتمن أي النبي يقول عن نفسه المستشار المؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي فأخذ أبو الهيثم العبد المملوك وذهب إلى من؟ إلى أم الهيثم وقص عليه ما قص وقص عليها ما حمل ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينصرف واستوص به خيرا يعني خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوص به خيرا يا الله فلما قص على أم الهيثم ما حصل وما حدث قالت له كل الذي أهمها في الأمر ماذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم القصة دي كلها خرجت منها بشيء واحد ايش قال ما انت اسمع بقى ودي البر اللي جعلني اقص هذه القصة البر بقى الصف والبر هذا الذي كان عندهم ارادت اعلى درجات الطاعة والعبادة والبر قال ما انت ببالغ وصية رسول الله إلا أن تعتق يا الله طب أنا جايبه عشان إيش يخدمني ولا أعتقه أجيب يخدمني لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاحظ أن زوجه أو أنهم ليس عندهم خادم لذلك قال له إن أتانا سبي فأتنا فهو أخذ الرجل ليساعد زوجته ويخدمه قالت زوجته هل محتاجة إليه أم لا، محتاجة إلى هذا العبد المملوك يخدمه أم لا، في أشد الحاجة إليه أم لا. لكن لا، ما أنت ببالغ وصية رسول الله إلا أن تعتق قاله عتيق. الله أكبر الله أكبر. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا قبل أن نتم ما بدأنا، يعني استوقفني أخ كبير من أهل هذا المسجد بعد الدرس الماضي، فقال يعني يا ليت هذا يحدث أنكم يعني تختارون يوما غير يوم الاثنين، لأننا نكون صيام ونحب أن نحضر، فهذا يشق علينا يعني، فنحب أن نحضر الدرس لكن نكون على يعني صيام، فما رأيكم في هذا أن نؤجل الدرس ليوم الأربعاء إن كان هذا ملائما لأهل المسجد أو ملائما لكم؟ إيش عندكم؟ نعم؟ يعني الأربعة فاضي؟ طب نرجع إلى إمام المسجد أولا، هذا هو الأمر. طيب يعني تتولى شيخ محمد، يعني إن كان الدرس يوم الأربعاء أخبرني، وإن شاء الله أنا أجي الأربعاء القادم، يعني يكون لقاءنا في أسبوع مرتين إن شاء الله تعالى. يعني لكن هو كله أربعة فقط، اثنين نستبدله بالأربعة يعني، بحيث يعني يحصل الناس الصيام ويحصلون الدرس. طبعا هو ما شاء الله رجل من أهل المسجد، أنا أول مرة أراه لكن ما شاء الله سمته صالح، فيعني أحببت ألا أرد يعني ألا أرد رجاء. الله المستعان. وأخرج الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. قال الترمذي والثرثار هو كثير الكلام، ونحن كما نقول في الفضو المليان كلام في كل شيء، والمتشدق الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم، يعني لسانه ليس بطيب يتطاول عليه بالسب والشتم ويبلو عليه. وطبعا المتفيهقون هم المتكبرون. وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. الإنسان الذي يعطى نصيبه من الرفق أي من اللين وخفض الجماع فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. حسن القلب وصلة الرحم وحسن الجوار يعمران، أي يباركان في الديار ويزيدان في الإيه، يعمران الديار يباركان فيها يعني، ويزيدان في الأعمار أيضا البركة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيرية تكمن بعد تقوى الله في حسن الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام: إن خياركم أحسنكم أخلاقا، إن خياركم أحسنكم أخلاقا. وفي مسند أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم في الإسلام أحاسنكم أخلاقا. وعند أحمد زيادة بنفس الإسناد الصحيح: إذا فقهوا، أي هؤلاء الذين يكون لهم الخير، تكون لهم الخيرية في الإسلام، أحاسن الناس أخلاقا، لكن بشرط إذا فقهوا، أي إذا تعلموا، إذا تعلموا وفهموا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: حسن الخلق. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. ولحسن الخلق تأثير هائل في الدعوة إلى الله، وله عظيم الأثر في نفوس المدعوين. فإذا كان للشخص رصيد طيب من حسن الخلق، كانت دعوته أنفع وأنجع وأولى بالقبول عند الناس. ومن ثم أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا الرصيد، يعني كان له رصيد كبير عند قومه قبل بعثته، في بداية بعثته، ألا وهو صدقه في الحديث صلى الله عليه وسلم، فقال للمشركين: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قالوا: ما جربنا عليك كذبا، أي أن صدقه، أي أن صدقه هو الذي شفع له عند قومه إذ اختبرهم عند بعثته بالرسالة، أي يصدقوه أم يكذبوه. وأثار نحو هذا أيضا عند مجيء اليهود إليه بالمدينة، فأثار الخبر الذي في عبد الله بن سلام بقوله: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. وها هو الحديث بذلك. يقول الشيخ حفظه الله أخرى، نختم بالحديث إن شاء الله، وهو حديث شيخ ماتع. أخرج البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أي جاء، فذكر الحديث، أي أنس، وفيه إسلام عبد الله ابن سلام، إسلام عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، وفيه أيضا أن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه قال: وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس فيه. الشاهد هنا أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فكانت سيرته حسنة فيه. لكن قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنهم اسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس فيه. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه، أي أقبل اليهود ونفر منهم من علمائهم فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود، يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. هذا كلام من؟ كلام موقن، كلام رجل موقن. الإيمان قلبه كله، ما يتكلم مع هؤلاء السادات بهذه الجرأة فداه أبي وأمي. يا معشر اليهود ويلكم، أي تبا لكم وتعسا لكم وعذابا لكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا: ما نعلم، ما نعلم هذا، عياذا بالله. لذلك حق أو حقت عليهم أو حق عليهم الغضب، علموا الحق وأنكروه ولم يعملوا به. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالها ثلاث مرارين، يعني ثلاث مرات. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. كيف وقد تعاهدنا على غير ذلك؟ اليهود بينهم عهود ومواثيق، يتعاهدوا ألا يؤمنوا بهذا الرسول أبدا أبدا، اعتصموا بذلك وحث بعضهم بعضا على ذلك. قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. قال: يا ابن سلام نخرج عليهم. فخرج فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم، واحد منهم ها هو يقول، إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت، هذا باطل الذي تقوله. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية قالوا: أنت شرنا وابن شرنا، وأجهلنا وابن أجهلنا. فتخيل في مجلس إيش؟ واحد. هذا قلب من؟ قلب كافر، يهودي كافر، يتلون بأي لون، وليست له طريقة يسير عليها أبدا، إنما دينه هواه وآمره شيطانه ونفسه. أما المؤمن لا، المؤمن توقفه كلمة واحدة، سمعنا وأطعنا، مجرد ما يسمع عن الله شيئا أختم بها. أورد ابن أبي شيبة في مصنفه، والأثر صحيح، أن حفيدا من أحفاد الأنصار فعل شيئا في إمارة مصعب ابن الزبير، ومصعب ابن الزبير كان أخا لعبد الله ابن الزبير والعروة ابن الزبير، وهم كلهم أولاد الزبير، حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابن عمته صفي. جاء مصعب بصوت وأراد أن يؤدبه كوالي، فلما رآه أنس ذلك فزع فيه، وذكره بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي فيه اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار وهذا لذريته من بعد لذريات الأنصار من بعدهم اقبلوا من محسنهم وأي أحد يسيء تجاوزوا عنه. وهذه وساط من أجيبوني وساط من وساط رسول الله. ماذا فعل مصعب؟ رمى الصوت ونزل من على دابته ووضع قدمه على التراب وقال أمر رسول الله على الرأس وفي العين. شوف انظروا والد يحكم الكوفة بتخويل من أخيه ويسيء حفيد من أحفاد الأنصار في أمر ما يريد أن يؤدبه تعذيرا لأنه يملك التعذير فيسمع النذير يقدر يجابه أمر النبي. الله أكبر. هؤلاء كان سقفهم الدين يعيشوا تحت مظلة الدين. الدين يظلهم حياتهم ودمهم وأرواحهم لا ما يخالفوه أبدا أبدا. فلما يسمع هذا ينزل من على دابته كوالي يضع قده في التراب يقول أمر رسول الله على العين والرأس. إيش هذا؟ هؤلاء الذين يعني وعد رسول الله بل بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الخيرية فيهم أي في هذا القرن وفي الذي بعده وفي الذي بعده خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأسأل الله تعالى أن يجعل شعارنا سمعنا وأطعنا. أي والله أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل علمنا حجة لنا عليه. وأذكر مرة أن هذا الدرس لا نلقي فيه علما وليس همنا هذا لا والله. إذا أردتم علما فذهبوا إلى أهل العلم. أما هذا نلقي فيه علما.